الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: الناقض الثامن مضاف المشركين ومعاوتهم على المسلمين والدليل بالله، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل هذا ما المائدة مبدؤها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. الآية وقولهم ومعرض المسلم معناه إعانة الكفار على المسلمين، إعانة الكفار على المسلمين يعني بالقتال والآذى والتنكيل. مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. وقد ذكر الله رب العالمين معنى المظاهرة التي هي بمعنى المعاونة في قوله تعالى: وكان الكفر على به ظهيرا، أي كان معاونا على الحرب على الإسلام والفتح ببرداته وأهله. مظاهرة معناها المعاونة، معاونة معناها مظاهرة، وإنما أتى الشيخ باللفظتين. لماذا أتى الشيخ باللفظتين؟ للتأكيد. أتى الشيخ باللفظتين للتأكيد. وقول ألا أيها الذين آمنوا نداء للمؤمنين جميعا في كل زمان ومكان: يا أيها الذين آمنوا بالله وصدقوا الرسل لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أي لا تصافوا مصافاة الأحباب ولا تصرفوا إليهم أي نوع من أنواع الموالاة. والموالاة لفظ مأخوذ من الولاية، ويأتي بمعنى القرب والمحبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل مما يليك، أي مما يقاربك. ويقال: اتخذ فلان فلانا وليا، يعني إذا قربه وأدناه وناصره وظاهره وأحبه وأيده. فكلمة الموالاة كلمة عامة لها أكثر من معنى ولها أكثر من مدلول. ذكر الشيخ رحمه الله نوعا واحد من الموالاة، فأنواع الموالاة كثيرة. ما هذا النوع؟ أنواع، وأشد هذه الأنواع وهو مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. معاونة المشركين على أذى المسلمين وحرب المسلمين وعلى التنكيل المسلمين، فمن أمل السلاح فقد دين على المسلمين. أسر المشركين بجيش المسلم فإنه خائن لله ورسوله، وجاء بناقض من نواقض الإسلام العظيم وصار مرتدا. ومظاهرة المشركين يفوها بعض الناس بإمداد المشركين بالأسلحة ليقاتل بها من المسلمين، وهذا كفر وردة عن الدين، نسأل الله السلامة والعافية. فمن فعل ذلك فقد كفر من بعد إيمان وأشرك من بعد توحيد وإحسان. ومن صور موالاة الكفار أيضا محبة، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحبب. فمن أحب يهوديا حشر في زمرته يوم القيامة، بنص هذا الحديث وهو في صحيح مسلم. ومن أحب نصرانيا فهو في زمرته يوم القيامة، بنص هذا الحديث: أنت مع من أحببت. وقصة هذا الحديث أن رجلا أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول له: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير عمل، وفي رواية: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، غير أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحبب. قال أنس بن مالك رضي الله عنه وهو راوي الحديث: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت مع من أحبب، ورسول الله وأبا بكر وعمر وعثمان. فقد صرح أنس رضي الله عنه بمحبة رسول الله، ومن ذكر من الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه يرجو أن يكون في زمرتهم وأن يحشر معهم في القيامة. فمن أحب اليهود، ومن أحب النصارى، ومن أحب المجوس، ومن أحب الملاحدة، ومن أحب البوذيين، ومن أحب الصابئين حشر في زمرتهم يوم القيامة. فالحب صورة من صور الموالاة. ثم إني أريد أن أسأل من يحب الكافرين باسم سماحة الإسلام سؤالا. كيف تحب من كره الله؟ إن أقولي قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فقد بيّن الله في آيات أنه لا يحب الكافرين، فكيف يستقيم إيمان عبد يزعم محبة الله أن يخالف الله في شيء صرح به وأعلنه وبينه في الكتاب؟ فإن تولى فإن الله لا يحب الكافرين. وما الكافرين؟ كيف يروق له ذلك وكان الله عداوته لفرين؟ قال تعالى من كان ولجبريل فإنه نزله على قلبك به مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال إن الله عدو للكافرين. ففي آية الذي يصلح الله بعداوة الكافرين، وفي آية الأخرى يصلح بعداوة الكافرين له. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فبدأ بإضافة عداوتهم لله تبارك وتعالى قبل عداوتهم لأهل الإيمان ليهيج النفوس المؤمنة، فيصح إيمانهم ويستقيم توحيدهم أن توالوا أعداء ربكم الذي أما امتن عليكم بالإسلام وهي أفضل منا وأغناكم من فاقة ولكم من ضلالة وأغناكم من سبحانه وتعالى. الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، ومن صور الموالاة المبدأ، وكذلك من صور الموالاة التشبه. ودليل التشبه قول تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ففي آية آل عمران ينهى الله رب العالمين أهل الإيمان أن يكونوا كالذين أوتوا الكتاب في الفرقة والتفرق، وبضدها تتميز الأشياء، فهو يأمرهم بالائتلاف لا بالاختلاف، ويأمرهم بالاعتصام لا بالتفرق. ودليل التشبه من السنة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. إن اليهود والنصارى لا يصبغون يعني لا يستخدمون الصبغة أو الحناء لإزالة الشيب ونحو ذلك، هذا هو الغالب فيهم، والسواد الأعظم من اليهود والنصارى لا يستخدموا الصبغة، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم صراحة فقال فخالفوهم. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المجوس، وفي رواية خالفوا المشركين، ضعفوا اللحى، وفي رواية اللحى، وفي رواية وفروا اللحى، وجزوا الشوارب، أو في آية وأحفوا الشوارب. وكذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصرين فقال إن هذه من في كفار فلا تلبسها. والثوب المعصر المصبوغ مادة العصفر وهي مادة حمراء، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التشبه بالكافرين في عاداتهم، لأن بعض الناس يتابع الكفار في العادات بدعوى العبادة كالذين يقنع أعياء البلاد. يعني هذه مصيبة وطامة كبيرة أن ترى إنسان له سمت صالح له سمت طيب وله سمت صالح قلنا علاج لبس حديد. يعني كان مما يعني ممن أفجعني داعية مشهور جدا على الإنترنت وله يد بيضاء، لكن لا أصرح باسمه لئلا يسقط من أعين الناس لأن خيره أكثر من شره، وهذا هو الإنصاف. من عجائب هذا الداعية، وأنا أحبه في الله، أنه قال عيد الميلاد ما فيش مشكلة، الاحتفال به بطريقة جائزة ما فيش فيه مشكلة، إزاي الاحتفال به؟ ومن أين أتى عيد الميلاد أصلا؟ يعني هل احتفل رسول الله بعيد ميلاده؟ هل احتفل أصحاب رسول الله بعيد ميلاده؟ هل احتفل التابعون بعيد ميلادهم؟ احتفل تابعون بعيد ميلادهم. وكنت قد تكلمت في مقطع بعنوان تذكير العباد أعياد الميلاد، وذكرت فيه أدلة وافرة على حل في أعياد الميلاد، وذكرت في آخر المقطع مقاطع للقصر الذين يحتفلون بأعياد ميلادهم في دور كفرهم. لا أقول في دور عبادتهم، فهذه الأماكن يكفر فيها بالرحمن ويثلثون ويشركون بالله ما لم ينزل به سلطان، فهي دور كفر لأنه يشرك أن الله ثلاثة. معلش نستأذن اللي فاتح المايك يقفل عشان الصبي يصلي، أو المعلمة اللي معاها الوسط بعد إذنها تقفل المايك، ممكن يكون طفل ولا حاجة. دليل التشبه، حرمة التشبه. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له الصحابة مرة عن يوم عاشوراء، ذاك يوم تعظمه اليهود والنصارى، قال فإذا كان مقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. فمات رسول الله قبل أن يدرك حديث عند مسلم من رواية ابن عم رسول الله عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وكذلك قال النبي خالف المشركين خالف اليهود، صلوا في نعالكم فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. فالصلاة في النعال والخفاف مما نخالف به اليهود ونخالف به المشركين، شريطة أن يكون النعل طاهرا. يعني يجوز للإنسان أن يلبس الحذاء وأن يصلي، نعم جائز، لكن بشرط أن يكون النعل طاهرا، فلم يطأ به فضلات البهائم أعزك الله، لم يطأ به على بول إنسان تبول في الطريق أعزك الله، وإنما يطمئن أن التراب طهر نعله سواء من الأسفل أو من الأعلى، لأن الطهر قد أمرنا الله عز وجل منه. قال فتيمم إذن طيبا. وصور التشبه كثيرة يعني لا تحصى. فالحاصل أن مظاهرة المشركين أو أن موالاة المشركين محرمة بنص الكتاب والسنة. وأما الكتاب فقد استدل الشيخ بآية، وإلا فالقرآن مليء بالآيات التي تنهى عن موالاة المشركين. فمن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا. فبشر المنافقين بأن لهم عذاب أليم. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة، العزة لله جميعا. وقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، الآية. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبر. وقوله قد يئسوا من الآخرة معناه قد يئسوا من ثواب الآخرة، فعاندوا وأصروا على كفرهم كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وقال تعالى كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فموالاة الكفار كبيرة من الكبائر، بل ناقض من نواقض الإسلام ومن موجبات الردة. مهما زركش القول من ينسب إلى الدين ومهما والى أحدهم الكافرين وتزين به الإسلام، مهما فعل فإن موالاة الكافرين محرمة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. وقال صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رأى رسول الله عدي بن حاتم وكان حديث عهد بإسلام، كان حديث عهد بإسلام يعني أن مدة إسلامه لم تكن طويلة. ويجوز أن أقول كان حديث عهد بكفر كما في حديث أبي ورقد الليثي ونحن حلفاء عهد بكفر، وهو عند الإمام أحمد في مسنده وعند غيره بإسناد صحيح. فيجوز أن نقول حديث عهد الإسلام أو حديث عهد بكفر. رأيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رأى عدي بن حاتم رضي الله تبارك وتعالى عنه وفي رقبته قلادة عليها صلبان، فقال له يا عدي اطرح عنك هذا الوثن. لم يقل له لكم دينكم ولي دين، بل قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. والحديث أخرجه مسلم بن الحجاج في صحيحه. مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين من صور موالاة الكفار إدخالهم جزيرة العرب ألا قاتل الله من أدخل المشركين جزيرة العرب، وخالف صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، قاتل الله من بنى لهم دور الكفر في مسجد كان يطأه النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يجاهد فيه أصحاب رسول الله وقد أريقت دماؤهم، ألا قاتل الله من رخص للماجنين أن يستوطنوا في هذه الأماكن دون مراعاة حرمة ولا قدسية لهذا المكان الجميل الجليل العظيم الذي فيه عاش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه سار بأبيه وأمي ومن في الأرض جميعا. فمصار موالاة المشركين إدخال المشركين في جزيرة العرب إلى جزيرة العرب، نفتح لهم المجال ويقول لهم استوطنوا هنا وابنوا الكنائس وافعلوا وافعلوا وافعلوا. هذه صورة بشعة من صور موالاة المشركين. فجزيرة العرب لها حرمتها، وكان عمر بن الخطاب يقول لا أدع يهوديا ولا نصرانيا في جزيرة العرب إلا أخرجت. ما كانش بيسيب يهودي أو نصراني في جزيرة العرب إلا وطردوا بره، عملا بقول رسول الله أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وكذلك من صور موالاة المشركين الإقامة بين المشركين في دولتهم الكافرة التي غلب الكفر فيها على الإيمان، والسواد الأعظم الناس فيه على الشرك، أن يقيم بينهم قاصدا راضيا مختارا عاقلا بغير عذر ولا سبب. يعني ما سفر من أجل الدراسة وما سفر من أجل علاج، تمام، ولكنه سافر من أجل الاعتزاز بحضارتهم والإقامة عندهم ليقيم بينهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، أي ممن أقام قاصدا مختارا. طيب اللي رايح لصلة رحم لا يدخل في هذا النحي، لا يدخل في هذا الزجر. طيب اللي رايح للعلاج لا يدخل في هذا الزجر. وقد حرم العلماء رحمهم الله التجنس بجنسيات الكافرين، وذكروا أن ذلك من أنواع الموالاة المحرمة. لماذا؟ لماذا التجنس بجنسيات الدول الكافرة محرم؟ لأنه يقتضي أن يكون المرء في جيشهم إن قامت الحرب بينهم وبين المسلمين، وحينها سيدخل في هذا الناقد الذي سماه الشيخ مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. فلا يجوز التجنس بجنسيات أهل الكفر كما قال العلماء ذلك. وكذلك من صور موالاة المشركين امتداحهم بغير حاجة والثناء عليهم بغير حاجة والاعتزاز بسبيلهم وصناعاتهم وحضاراتهم بصورة تؤدي إلى ازدراء الإسلام والمسلمين كما يقول البعض. بعض الناس يقول لك أنا أتعامل مع النصراني ولا أتعامل مع واحد ملتحي. يسمع ناس يقولوا كده لا يسمع. طيب وممكن يقول الكلام ده بسبب حاجة شافها من الراجل الملتحي ده ويكون الراجل الملتحي ده فعلا أخطأ. لكن ينفع إن لو الراجل الملتحي ده فعل الكبائر جمعاء كلها، جاب كل الكبائر من أولها لآخرها، ينفع بني آدم يقدم كافرا عليه؟ والله أبدا. بل نعل الفاسق من أهل القبلة أزكى من كفار الأرض خاطبة. قال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وقال تعالى أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فالموالاة الحاصل حتى لا أطيل عليكم لها صور كثيرة كبيرة متعددة، وأحيلك إلى كتاب رائق فائق في هذا البيت اسمه نواقض الإيمان القولية والعملية. اكتب اسم الكتاب ده عندك يمكن تدفع به في يوم الأيام. نواقض الإيمان القولية والعملية للشيخ عبد اللطيف العبد رحمة الله حفظه الله تعالى. نواقض الإيمان القولية والعملية كتاب رائق، كتاب طيب فيه تفصيلات جميلة عسى الله عز وجل أن ينفعك بها. قال المصنف، نكتفي بهذا الكلام عن نواقض عن موالاة المشركين وننتقل إلى النقد الأساسي. قال المصنف رحمه الله تعالى من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما وسع الخاطر الخروج على شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. ولو قال عليه الصلاة والسلام لكان أزكى. بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا على أنبياء الله كصلاتكم عليه. وقد ذكر ابن القيم تفصيلا ماتعا لمن أراد أن يرجع إليه في كتابه جلاء اللحام. فنقول عن وقال أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكان زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فنصلي على أنبياء الله بصلاتنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن باب نسبة الفضل إلى أربابه، هذه تعلمتها من شيخنا أبي ذر القلموني حفظه الله تعالى ونفع المسلمين بعلمه. وما سمعت هذا الحديث من أحد من أهل العلم إلا منه: صلوا على أنبياء الله كصلاتكم عليه. من اعتقد أي بقلبه وسلم وجزم بذلك أن بعض الناس من أمة النبي محمد يسعه الخروج على شريعة محمد، يعني يقول يجوز لي أن أخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن شريعة النبي أننا نصلي العشاء 4 ركعات فنصلي ركعتين، يخرج عن شريعة النبي. شريعة النبي تأمر بقطع يد السارق فنقول لا، يعني لا نقطع يد السارق، عساه يعني يتوب ويرجع، وهذا فيه قسوة وفيه عنف ولا يصلح ولا الآن، كان في زمان البادية والجمال والنقل الحمراء، أما نحن الآن فقد صعد الإنسان ويرتمر. فمن الناس من يعتقد أن البعض يسعه الخروج على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جاء بها. طيب، هل يجوز الخروج على شريعة النبي محمد؟ الجواب لا. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قوله تعالى في سورة الجاثية: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لماذا يا رب؟ إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وقال تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. صبغة الله يعني شرعة الله، ومن أحسن من الله شرعة. فالله عز وجل شرع أحسن التشريع وجاء بأحسن الكتاب وأحسن الحديث سبحانه وتعالى. طيب، بل والدليل أيضا على عدم الخروج على شريعة النبي محمد قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. يعني ما ينفعش يهودي يكون عاش في زمان النبي يقول أنا يهودي ماليش دعوة مش هتبع محمد، أنا الكتاب اللي نزل على النبي بتاعي التوراة فأنا مش هتبع محمد. لا، بل لابد أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين، يعني جاب دماغها وكسرها بحجرين. شوف انت بقى تخيل المنظر عامل ازاي. فجاء أهلها بها بين يدي رسول الله وهي في آخر رمق خلاص بتموت في النزع الأخير، فجعل النبي يسمي لها أسماء: أفلان فعل بك؟ وهي تومئ برأسها لا، مش قادرة تتكلم، مش قادرة تقول له لا، مش قادرة تقول له لم يفعل، مش قادرة تطلع بحرف، خلاص بتطلع في الروح. فأومأت برأسها أن لا، يعني أشارت برأسها كده أن هي تقول له لا مش ده. فذكر لها أسماء وهي تومئ أن لا، حتى سمى لها يهوديا فأومأت برأسها أن نعم، فجيء به فاعترف، فأمر رسول الله به فرد رأسه بين حجرين، وفي رواية فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين. يعني آية أنه هو أمر به أن يفعل به مثل ما فعل بالجارية. شوف عزة الإسلام بقى هنا، شوف عزة الإسلام هنا. يعني كم من مسلم يقتل في جنبات الأرض دون يعني تحريك ممن رزقهم الله أسلحة ومالا وعتادا وقوة وجيوشا؟ ألا قاتلهم الله كما خذلوا المسلمين؟ ألا نكل الله بهم كما تركوا إخوانهم بين أشلاء ودماء؟ ولم يتحرك فيهم قلب، ماتت قلوبهم ودفنت من زمن بعيد. في زمن المعتصم صرخت امرأة ومعتصماة وكان في يده شربة ماء، في يده كوباية مية، جاي له واحد جندي بيقول له واحدة ست بتصرخ. سجنت، سجنها المشركون وفعلوا بها وآذوها. حط الكوباية ما شربش، يعني مش هاخد البوك ده واجري. حط الكوباية وجهز جيشا ثم ذهب الى عمورية فدك حصولهم واستأصل شأفتهم عن بقرة ابيهم وامر السجان ان يفتح، ففتح فاذا بهذه المرأة يقول لها لبيك اختاه، وكانت من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال لها اشهدي لي بذلك غدا امام رسول الله في القيامة. راجل عنده نخوة، راجل، لكن يرى الناس اليهود يفعلون بالمسلمات الافاعيل، تضرب ويؤخذ من شعرها وتصفع وتسجن. يعني اين من ملكه الله عز وجل نخوة؟ اين من ملكه الله عز وجل شجاعة؟ اين من ملكه الله عز وجل سيادة؟ سيادة مزعومة وهم امام الكفار كالفئران. والله ليتمن الله هذا الامر كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنصر آت آت، والدليل قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقوله تعالى وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون. قال كما وسع الخضر الخروج على شريعة موسى عليه السلام. سؤال، هل خرج الخضر على شريعة موسى أو هل كان الخضر من شريعة موسى أصلا؟ الجواب لا، فالخضر لم يكن من قوم موسى، وما من رسول إلا أرسله الله في قومه خاصة، إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله إلى الناس عامة. والدليل قوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فالخضر لم يكن أصلا من قوم موسى حتى يخرج عن شريعته وحتى يقول بغير ما أوحى الله به إليه. أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرسالته لعموم البشر بل لعموم الثقلين. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعي مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. رواه البخاري ومسلم. هذا هو الدليل، وبعثت إلى الناس عامة، وفي رواية وختم بي النبي. والحديث هذا بهذا اللفظ أخرجه مسلم، وختم بي النبيون. فلا يجوز الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبدا، لأن الله قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن كثير في تفسيره فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته. فتوزن الأعمال والأقوال بأعماله وأقواله، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا ما كان. أي فليحذر وليخشى من خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا أو ظاهرا أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم، من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم، أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ومن عصاني فقد أبى. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: من زعم أن لله رجالا خواصا لا يحتاجون إلى متابعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل استغنوا عنه كما استغنى الخضر عن موسى، فهو كافر مرتد عن الإسلام باتفاق أئمة الإسلام. وقد حكى القاضي عياض رحمه الله، وكان من أشياخ المالكية، حكى الإجماع في الشفاء، أي في كتابه الشفاء. وقال شيخ الإسلام رحمه الله أيضا: من يظن أن من الأولياء من يسوغ له الخروج عن الشريعة النبوية كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسى، وأنه يكون للولي من المكاشفة والمخاطبة ما يستغني به عن متابعة الرسول في عموم أحواله أو بعضها، كل هذه المقالات من أعظم الجهالات والضلالات، بل من أعظم أنواع النفاق والإلحاد والكفر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فلا يجوز الخروج على شريعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل واسمع إلى كلام ابن أبي العز الحنفي، قال في شرح الطحاوية رحمة الله تبارك وتعالى عليه على ابن أبي العز، قال: وأما ما يتعلق بقصة موسى مع الخاضر في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق، فهو ملحد زنديق. فمن ادعى أنه مع محمد صلى الله عليه وسلم كالخاضر مع موسى وجوز ذلك لأحد من الأمة فليجدد إسلامه، يعني أنه كفر بالله العظيم، وليشهد شهادة الحق، يعني وليشهد شهادة التوحيد، فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية، فضلا عن أن يكون من أولياء الله، وإنما هو من أولياء الشيطان. وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: من ادعى أنه غني في الوصول إلى ما يرضي ربه عن الرسل وما جاءوا به ولو في مسألة واحدة فلا شك في زندقته، والآيات والأحاديث الدالة على هذا لا تبصم. فالحاصل أنه يفهم من الناقد التاسع أن رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعموم الثقلين أي للجن. طيب، نكمل الحديث إن شاء الله. الحاصل من الناقد التاسع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة، وأن كليم الله موسى أرسل في قومه خاصة. الخضر لم يكن من قوم موسى، ولا يجوز تدل على الخروج عن شريعة محمد بخروج الخضر عن شريعة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الناقد العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم مما ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. الإعراض عن دين الله، ودين الله هو دين الإسلام، لا يتعلمه ولا يعمل به. ما المقصود بالإعراض هنا؟ حتى لا يفهم إنسان أن كل معرض بتقصير أو فطور أو كسل داخل في هذا الناقد، وإلا لكفرنا جميعا، فكلنا يعترين التقصير والفطور والكسل، وكلنا لنا رقدة وقومة، ولنا همة وكسل. ما المقصود بالإعراض في الناقد العاشر؟ المقصود بالإعراض هو الإعراض الكلي، إنسان يعرض عن الدين تماما. وهذا الذي ذكره الله عز وجل في كتابه: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فالإعراض المقصود هو الإعراض الكلي، إعراض يعتريه الجهود، يعرض عن دين الإسلام، لا يعلم عن الإسلام شيئا ولو أتيحت له الفرصة أن يتعلم ما تعلم، ولو كان يقرأ ويكتب لا يتعلم، ولو كان أميا يسمع فقط، يعني يتلقى الدين بالسماع فقط لا يريد أن يسمع. هذا هو الذي أعرض إعراضا كليا، لا يهتم به ولا يتعلم، ولو تعلم لا يعمل، يعرض عن تعلم أصل الدين. هذا هو المقصود. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأما كفر الإعراض فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصدق ولا يكذب ولا يعادي ولا يصغي إليه البتة، ولا يصغي إليه البتة. فهذا هو الإعراض عن دين الله تبارك وتعالى، لا يتعلم ولا يعمل به. ثم ختم الشيخ رسالته فقال ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، يعني لا فرق بين هذه النواقض العشرة التي ذكرتها بين من يقول قولا يريد القصد ويريد الحقيقة وهو الجاد، وبين الذي لا يقصد الجد وهو الهازل، يعني الذي يمزح يفعل ذلك من باب المزاح أو اللعب نحو ذلك، والخائف معروف إلا المكره. إلا المكره، ودليل ذلك قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. تقول لي طيب يعني حتى لو خائف لا يجوز له إن هو يقع في هذه النواقض، حتى لو خائف لا يجوز له أن يقع في هذه النواقض. فهناك فرق بين الخائف والمكره، والدليل أن الله لم يرخص في الخوف، قوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة الآية. قال وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا. صدق الشيخ في قوله، هذه النواقض يتكلم في زمانه هو ويقول ومن أكثر ما يكون وقوعا، فكيف لو أدرك زماننا؟ كيف لو أدرك علماء السوء؟ كيف لو أدرك علماء السلاطين الذين بدلوا وغيروا، الذين جعلوا الدين ركيكا هازلا لا متانة فيه ولا رصانة، لا يتابعون الله على قوله ولا يتابعون رسول الله على هديه؟ كيف لو رأى الشيخ هذا الزمان وهو يقول عن زمانه ومن أكثر ما يكون وقوعا؟ بل نقول في هذا الزمان ومن أكثر الأكثر الأكثر ما يكون وقوعا. فهذه نواقض منتشرة، وقد ذكرت في الناقد السادس أن هذا الناقد منتشر على يد بعض من يتعلمون القرآن والقراءات ومن يتصدرون لتعليم الناس القرآن والتجويد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حصوننا مهددة من الداخل. فينبغي للمسلم أن يحذرها، يعني أن يحذر هذه النواقض ويخاف منها على نفسه، لأنه إن لم يخف على نفسه هذه النواقض قد يتلبس ببعضها أو بكلها، والجاهل بالشيء قد يقع فيه. وكان حذيفة رضي الله عنه وعن أبيه يقول كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، أخرجه البخاري في صحيح. ثم ختم الرسالة بدعوة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعوذ بالله من موجبات غضبه وألين عقابه. كأن الذي مر ذكره من موجبات غضب الله، نعم من موجبات غضب الله، مما يوجب للعبد أن يغضب رب العالمين على الذي تلبس بهذه النواقض أو بشيء منها ولو بواحدة، نعم هذا يوجب غضب الله تبارك وتعالى، وكذلك يوجب العقاب، نعم. لذلك قال وأليم عقابه. وقد نعت الله أي وصف الله عذابه بالأليم، قال ولهم عذاب أليم. ثم ختم رسالته بالصلاة على خير خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيدنا محمد، قال وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. أسأل الله رب أن يجعل هذا له لا لغيره، وأن يخلصني وإياكم يا رب العالمين لله لا لغيره، وأن ينفعني وإياكم بالعلم. اللهم أمين يا رب العالمين. طيب أنا مش ببص للشات من أول المحاضرة، فمعلش لو كان حد بيتكلم في المرة الأولانية. السلام عليكم ورحمة الله. انتهت؟ لا كده انتهت. تمام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بحضرتك ازاي؟ ممكن توضح ازاي الخضر خرج عن شريعة موسى؟ الخضر لم يكن من اهل من قوم موسى اصلا، لم يكن من قوم موسى. فلو كان من قوم موسى، لو كان من قوم موسى وخرج لقلنا هناك حرج، لكنه لم يكن من قوم موسى ولم يكن مكلفا بشريعته، وانما كان كما اختلف فيه العلماء بين النبوة والصلاح. فمنهم من العلماء من قال الخضر كان رجلا صالحا لقوله تعالى فوجد عبدا من عبادنا ولم يكن نبيا من انبيائنا، ومنهم من قال بل هو رسول يوحى اليه، والدليل قوله تعالى عن الخضر وما فعلته عن امري. منهم من قال هو نبي من الانبياء، ومنهم من قال هو رجل صالح والله اعلم. انا مش شايف في اسئله ثانيه، فممكن ان شاء الله نبقى نجمعها في الجروب بتاع الواتس. يعني ايه من شريعتي؟ مش فاهم يعني ايه من شريعتي؟ يعني كلمه شريعه معناها ايه؟ مش فاهم يعني ايه من شريعتي؟ ما معنى هذا السؤال الاخير؟ يعني ايه الخضر مش من شريعته؟ لا مش من قومه، مش من قومه، فلا يلزمه ان يتابع شريعته. تمام؟ يعني التشريعات مختلفة، كل نبي من الانبياء اوحى الله اليه بتشريع مختلف عن الاخر، لكن دين الاسلام دينهم واحد. تمام؟ يعني الصيام في شريعة النبي محمد يختلف عن الصيام في شريعة سيدنا عيسى، مختلف. ده لي أحكام وده لي أحكام، ده لي صورة وده لي صورة. حتى أن مريم قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسان. هل لو تكلم إنسان في شريعة النبي محمد وهو صائم يفطر؟ لا يفطر. كذلك التوبة، التوبة في شريعة النبي محمد تختلف عن التوبة في شريعة كريم الله موسى. قال تعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، وشريعة النبي ناسخة لكل الشرائع الماضية. يبقى الخاضر لم يكن من قوم موسى حتى يكلف بالعمل بشريعته، فما ينفعش حد يستدل على الخاضر ويقول أنا مش هسمع كلام النبي ولا هتبع النبي ولا همشي ورا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، زي بعض ملاحدة الصوفية اللي تلاقيه لا يصلي ولا يصوم، وتلاقيه كده الصلاة قيمة وهو قاعد على الكرسي الكبير بتاع القراء، ولما حد يقول له أنت بتعمل إيه يقول لك أنا لست من أهل التكاليف، أنا عندي العلم اللدني، العلم اللدني اللي كان عند الخضر، ربنا سبحانه وتعالى أسقط عني الواجبات. ولا شك أن هذا كفر بالله وضلال، نسأل الله السلامة والعافية. بل الواجب على الجميع أن يعبد الله حتى الموت، والدليل قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سبح رب أن ينفعني وإياكم بالعلم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. وإن شاء الله قبل ما أقفل، إحنا بنعلن عن دورة جديدة للأطفال، واللي حابب برضه يشترك فيها من الكبار ما فيش مشكلة، ممكن نعمل مجموعة للكبار في حفظ القواعد الأربع، وهنشرح القواعد الأربع برضه على الزوم هنا إن شاء الله رب العالمين. فإن شاء الله رب العالمين هننزل برضو اللينك بتاع الجروب بتاع الرجال أو النساء بتاع الأطفال، هننزلته عندي في الحالة في الوقت، شاء الله رب العالمين. خلاص ماشي، هنعمل ان شاء الله مجموعه للكبار يا شيخ ابراهيم بقى، وانت امسكها زي النواقد اللي في ربنا يبارك فيك يا رب. ان شاء الله ممكن الدكتوره يعني ان عندها وقت ممكن تساعدنا في التسميع للاخوات بالنسبه للقواعد الاربعه يعني. ان شاء الله ربنا يا رب يبارك فيكم ويحفظكم يا رب. اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.